القسم الأول، مقدمة التشرف والتوفيق لمحضر سماحة الحداد وملازمته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. تحصنت بالملك الحي الذي لا يموت، واعتصمت بذي العزة والعدل والجبروت، واستعنت بذي العظمة والقدرة والملكوت عن كل ما أخافه وأحذره. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من شيعته وأعوانه وأنصاره. صل اللهم على التجلي الأعظم وكمال بهائك الأقدم، شجرة الطور والكتاب المسطور، والنور على النور في تخياء الديجور. هامش، التخواء والتخياء من الليالي المظلمة. والنور على النور في تخياء الديجور، علم الهدى ومجلي العمى ونور أقطار الورى، وبابك الذي منه تؤتى، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. مقدمة التشرف لمحضر سماحة الحداد. كان متعارفا بين طلبة النجف الأشرف وفضلائها وعلمائها في أيام الزيارات المخصوصة لمولى الكونين أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء عليه وعلى أبيه وأمه وجده وأخيه والتسعة الطاهرة من أبنائه صلوات الله وسلام ملائكته المقربين والأنبياء والمرسلين، كزيارة عرفة وزيارة الأربعين وزيارة النصف من شعبان، أن يذهبوا من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة سيرا على الأقدام، إما عن الطريق الصحراوي المعبد المستقيم وطوله 13 فرسخة، أو عن الطريق المحاذي لشط الفرات وطوله 18 فرسخة. وكان الطريق الصحراوي قاحلا يخلو من الماء والخضرة، لكنه قصير يمكن للمسافرين أن يطونه بسرعة خلال يوم أو يومين، على العكس من الطريق المحاذي لشط الفرات الذي كان يتعذر السفر فيه بالسيارة، فكان ينبغي السير خلاله على الأقدام أو بامتطاء الحيوانات. وكان هذا الطريق منحرفا غير مستقيم، لكنه في المقابل يتميز بالخضرة وتتخلله بساتين الأشجار والنخيل اليانعة، وبين كل عدة فراسخ ثمة أماكن لاستضافة المسافرين، وهي مضائف مصنوعة من الحصير تعود لشيوخ العرب يستقبلون فيها القادمين فيضيفونهم مجانا مهما شاءوا الإقامة عندهم. وكان الطلبة يسيرون نهارا ثم يأوون إلى هذه المضائف ليلا فيبيتون فيها، وكان سفرهم في هذا الطريق المحاذي للنهر يستغرق في الغالب 2 أو 3. ولم يوفق الحقير خلال مدة إقامتي في النجف الأشرف التي دامت 7 سنين للسفر إلى كربلاء مشيا على الأقدام إلا 2 فقط، ذلك لأن الوالدة المرحومة كانت على قيد الحياة، وبالرغم من عدم ممانعتها للسفر إلا أن الحقير كان يرى آثار الاضطراب عليها، لذا لم أتقدم للانضمام إلى مواكب المشاة لغاية السنة أو السنتين الأخيرتين من إقامتنا في النجف، حيث رأيت تناقص ذلك الاضطراب عندها من خلال إقامة العلاقات مع العوائل النجفية، لذا فقد أرسلتها إلى كربلاء مع بعض المسافرين والزوار الإيرانيين الذين كانوا قد وفدوا علينا، وصحبت الرفقاء في المسير إلى كربلاء. وكان الحقير في هذين السفرين في معية سماحة آية الله الشيخ عباس القوجاني أفاض الله علينا من رحماته وبركاته، وكان هناك أيضا سماحة آية الله المرحوم الشيخ حسن علي نجابة الشيرازي، وسماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد مهدي دستغيب الشيرازي الأخ الأصغر للمرحوم الشهيد دستغيب. وقد صحبنا في السفر الثاني أحد الطلبة ممن له معرفة بآية الله القوجاني، واسمه السيد عباس ينججي، وشخص آخر من مريديه، وكان من رجالات طهران المعروفين. وكان هذا الأخير يمتلك بحق صفاء ونزاهة وعشقا لأهل بيت الولاية، ولا يزال بحمد الله على قيد الحياة. وكان قد قدم إلى النجف الأشرف للتشرف بالزيارة، فقال للفقيد السعيد آية الله الحاج الشيخ عباس: أرغب أن أرتدي يوما ملابس العمل وأندس بين العمال الذين يعملون في إصلاح وتبييض جدران أروقة الصحن وتزيينها بالمرايا، فأعمل معهم من الصبح إلى غروب الشمس. فردعه آية الله الحاج الشيخ عباس، وكان الوصية الرسمية للمرحوم القاضي في أمر الطريقة والأخلاق والسلوك إلى الله عن هذا العمل، وقال له: أنت رجل معروف ومشهور، ومهما أخفيت هذا العمل الجميل الحسن فسينكشف أمره في النهاية ويصبح حديث الألسن، ولربما كان الغرور والعجب الذي سيتداخلك من هذا العمل أكثر ضررا عليك مما يعود عليك منه. وأرى أنه من الأنسب بدلا من نيتك الخيرة الحسنة هذه أن تأتي معنا إلى كربلاء ماشيا في أيام الزيارة المخصوصة للنصف من شعبان، فلن يعرف أحد بهذا الأمر، وإذا ما عرف به فلن يكون مدعاة لإثارة الضجة كذاك، ولن تصحبه العواقب الروحية الوخيمة لكم. فاقتنع ذلك الرجل المحترم بهذا الكلام واستعد للسفر ماشيا، حيث بدأ هذا السفر صباح اليوم 12 من شهر شعبان المعظم لسنة 1376 هجرية قمرية، واستغرق أياما 3 وليلتين، وردنا بعدها كربلاء المقدسة عصر يوم 14. ومع أن هذا السفر مشيا على الأقدام كان أمرا كثير الصعوبة لشخص متنعم مرفه لا عهد له بحياة الطلبة الشاقة، لكن هذا الرجل كان من المحبين والموالين لأهل البيت حقيقة، فلم يواكب سائر الرفقاء في هذا الطريق الشاق فقط، بل تميز أيضا بعشق ووله خاص، وكان خلال السفر يبكي بدموع غزيرة ويتمتم مع نفسه بهذا الشعر الغزلي لحافظ عليه الرحمة: قولي بلطف يا ريح الصبا لذاك الغزال الفاتن المختال، هيمتنا بين صحار وقفار وجبال، ولم لا يتفقد بائع السكر طال عمره الببغاء المشغوف بحبات السكر المنثال. ربما لم يجزك غرورك أيتها الوردة أن تسأل العندليب المتيم أي سؤال، وبالخلق واللطف يمكن صيد أهل النظر، أما الطائر الحذر فلا يصاد قط بشباك وحبال. ولست أدري لما لا يكون للصداقة لون عند طوال القد سوداوات العيون ذوات الوجوه كالأقمار، فإذا جالست الحبيب وبدأت معه الشراب فتذكر العشاق الذين سلكوا طريق الوصال. ولست أستطيع أن أعيب في جمالك شيء إلا أن الحب والوفاء لا يكون في أصحاب الوجوه الجميلة، ولا عجب لو غنت بحديث حافظ الزهرة في السماء فتمايل المسيح طربا لذاك المقال. وكان يبتعد أحيانا عن الرفقاء لينشغل بنفسه أكثر، وليعرض على انفراد مناجاته ولوعته ولافته. وصادف أن هطل المطر من منتصف الطريق فما بعد، فاستحال الطريق الترابي وحلا، لكن هذا الرجل لم يكن ليأبه حين تنغرز قدماه في الوحل. وهكذا فقد سار حتى لاحت طلائع مدينة كربلاء من على بعد فرسخ تقريبا، فخلعن عليه من قدميه وشدهما ببعضهما ثم علقهما حول عنقه. ولقد توجهنا وسائر الرفقاء ومن كان معنا، وآثار التراب والطين تلوح علينا بلا غسل الزيارة إلى الحرم الأنور، فتشرفنا بزيارته. وقد استغرقت هذه الزيارة أقل من ساعة، وتوجهنا بعدها نحو قبر أبي الفضل العباس عليه السلام، فزرناه على تلك الحال والهيئة. وكان أحد الرفقاء من أهل الكاظمية واسمه الحاج عبد الزهراء القرعوي، قد دعانا للعشاء تلك الليلة في الفندق والمسجد اللذين حل فيهما. لذا فقد توجه جميع الرفقاء حين حل الليل إلى حمام المخيم للقيام بغسل زيارة النصف من شعبان، ثم توجهنا جميعا لزيارة الحرمين المطهرين الشريفين، واجتمعنا بعدها عند الحاج عبد الزهراء، وانشغلنا بإحياء تلك الليلة بقراءة القرآن والدعاء حتى طلوع الفجر، ثم صلينا صلاة الفجر في الحرم المطهر، وعدنا بعد طلوع الشمس للاستراحة واسترخاء الأعصاب، وتهيأنا بعدها جميعا للقيام بغسل زيارة يوم النصف من شعبان والتشرف بزيارة الحرمين الشريفين. وكان من المقرر بعد أداء الزيارة الكاملة أن يعود آية الله القجني إلى النجف وأنا في معيته فقط. أما الحاج الشيخ حسن علي نجابت والحاج السيد محمد مهدي دستغيب اللذان كانا قد قدما من إيران للزيارة، فكان من المقرر أن يعودا برفقة ذلك الشخص المحترم إلى شيراز وطهران قبل حلول شهر رمضان، كما عزم السيد عباس على العودة إلى النجف عصر ذلك اليوم أو غده. وهكذا فقد ذهبت مع سماحة الحاج الشيخ عباس إلى موقف سيارات النجف للعودة إليها، ثم إن الحقير سأله في الطريق: أترغبون أن نذهب لرؤية السيد هاشم النعلجي؟ وذلك لأنه لم يكن قد تشرف بعد بحج بيت الله الحرام، وكان عمله صناعة حدوات الخيول وتثبيتها في أرجلها، فاشتهر بين الرفقاء بالسيد هاشم النعلجي. ثم سمعنا أن أحد مريديه من سكنة كربلاء وهو الحاج محمد علي خلف زادة، وكان حذاء يصنع الأحذية وله علاقة حميمة بالسيد، قد غير هذا اللقب بنفسه إلى الحداد احتراما، فصار الرفقاء بعد ذلك يدعونه بالحداد. أجاب سماحته: لقد كان دكانه لصنع الحدوات يقع سابقا في العلوة ميدان الخضار جنب البلدية وفي وسط المدينة، وهو مكان قريب جدا، وكنت أعرف عنوانه وأذهب إليه، ثم أنه غيره فصار بعيدا جدا وصرت أجهل عنوانه، مضافا إلى ضرورة عودتي سريعا إلى النجف، لذا فلا مجال لدي الآن لذلك، فلندع ذلك إلى فرصة أخرى. قلت: لست في عجلة للعودة الآن، أفتسمحون لي بالبقاء لزيارته؟ أجاب: نعم لا بأس بذلك. فقام الحقير بتوديع سماحته، ثم عدت فاستفسرت ممن في العلوة وميدان الخضار المعروف في كربلاء عن عنوان السيد الجديد، فقيل لي إنه يقع خارج المدينة خلف مركز الشرطة، وهو يعمل في دكان له في إسطبل مديرية الشرطة. وهكذا فقد قطع الحقير شارع العباسي المنتهي بمديرية الشرطة، وسألت في آخره عن الإسطبل فدلوني عليه، فدخلت ساحة كبيرة مسيجة تقرب مساحتها من 1000 متر مربع، انتظمت محيطها حظائر الخيول المنهمكة في تناول العلف، فسألت هناك: أين يقع محل السيد هاشم؟ قيل: في تلك الزاوية. توجهت إلى تلك الزاوية فشاهدت دكة صغيرة تقرب أبعادها من 3 أمتار بـ3 يقف فيها سيد شريف خلف سندان حديدي وقد غطس نصف جسده في الأرض بشكل يجعل في متناول يديه الفرن الواقع إلى اليمين والسندان الذي يقابله، وكان منهمكا بطرق الحديد لصناعة الحدوات، وإلى جانبه مساعده. كان وجهه متوهجا كوردة حمراء تلتمع فيه عيناه أشبه بياقوتتين حمراوين، وقد اكتنف الغبار وذرات الفحم ودخان الفرن رأسه ووجهه. كان حقا وحقيقة عالما عجيبا، يمد يده بالمقبض إلى الفرن فيخرج الحديد المبيض ويضعه على السندان، فينهال عليه طرقا بالمطرقة بيده الأخرى. عجبا، أي أمر هذا؟ وأي حساب وكتاب؟ وما الذي ينطوي عليه؟ دخلت فسلمت ثم قلت: جئت لتسمروا في قدمي نعلا. فرفع سبابته تجاه أنفه فورا وقال: صح. ثم صب قدحا من الشاي المعطر في المذاق اللطيف من إناء الشاي الموضوع على جانب الفرن ووضعه أمامي وقال: بسم الله، تفضل. ولم تدم لحظات حتى بعث بالمساعد بحجة إنجاز عمل وشراء شيء ما. فلما غادر المساعد المحل التفت السيد إلي فقال: أيها السيد العزيز، هذا الكلام محترم جدا، فلما تلفظون كلاما كهذا أمام معاون الذي يجهل مثل هذه الأمور؟ ثم صب لي قدحا آخر من الشاي وصب لنفسه آخر. وبينما كان يستمر في عمله فلا يغفل عن الفرن والمطرقة والمقبض لحظة واحدة، أنشد لي هذه الأشعار بلحن بديع وصوت رخيم يتفجر عشقا وهيجانا وينثال جاذبية وروحانية. يقول: شد قروي ثوره في الحظيرة، فجاء أسد وافترسه وجلس مكانه، وفي الليل جاء القروي إلى الحظيرة ليتفحص الثور ويتفقده، فكان يمسح على أعضاء الأسد بيده، يمسح على ظهره وجنبه، أعلاه وأسفله، فقال الأسد: لو ازداد الضوء لمات الرجل فزعا، وتفطر كبده هلعا. فهو يحك جلدي ويلمس جسدي بهذه الوقاحة، ويحسبني في ظلام الليل ثورة. يقول الحق دوما: أيها الأعمى المغرور، ألم يخر جبل الطور من اسمي مندكا؟ يقول في هامش المثنوي: لو أنزلنا، إشارة إلى الآية في سورة المجادلة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أقول: بل إن هذه الآية هي الآية 21 من السورة 59 الحشر. يقول: فلو أنزلنا كتابا على الجبل لتصدع ثم لتقطع ثم تناثر هباء منثورا، ولو وقف على أمري جبل أحد لانتسف وتخضب قلبه دما، لكنك لقنت هذا وسمعته سماعا من أبيك وأمك، فكنت لا جرم غافلا عنه. ولو وقفت على هذا الأمر يقينا بلا تقليد لصرت كالهاتف لا يلمس لك أثر ولا يحتويك مكان. ثم عاد المساعد فقال السيد: موعدنا معكم في المنزل لأداء الصلاة. ثم أعطاني عنوان المنزل. وهكذا فقد ذهبت قبيل أذان الظهر إلى منزله في شارع العباسية، شارع البريد، جنب منزل الحاج صمد الدلال. وكان منزلا بسيطا يضم عدة غرف بسيطة مبنية على الطراز العربي، وفي زاويته نخلة، وكان بيته ذا طابق واحد، لذا فقد قادونا إلى السطح حيث كان السيد هناك وقد فرش سجادته واستعد للصلاة. وكان هناك شخص واحد من مريديه، وهو الحاج محمد علي خلف زادة، يريد الاقتداء به في الصلاة. واتضح بعد ذلك أن الحاج محمد علي كان غالبا ما يصلي الظهر في معيته، فاقتديت به كذلك، وأقيمت صلاة الجماعة بمأمومين فقط. وقد أبدى السيد منتهى اللطف والمحبة، ثم قال: فلتذهبوا إلى النجف، ولقاؤنا في السفر القادم إن شاء الله تعالى. هامش، وما أشبه حالي أنا الهائم التعب بعد أن هدتني السنين المتمادية في وصولي إلى نبع الحياة ومركز عشق الذات السرمدية هذا، بغزل الخواجة رضوان الله عليه حيث يقول: إني وإن أصبحت عجوزا عاجزا جريح القلب، ولكنني كلما تذكرت وجهك عدت شابا. فشكرا لله على ما سألته من دعوات، فوفقا لمنتهى همتي أصبحت نافذ الرغبات، وغدوت إلى عرش الحظ السعيد في طريق السعادة السرمدية، وأنا هانئ القلب أحمل كأس الشراب مزودا بدعوات الأحبة والأصحاب. ويا شجيرة الورد الرطيبة، اهنئي واسعدي بثمار دولتك السعيدة، فقد أضحيت في ظلالك البلبل الفريد في روضة العالم. ومنذ فتني سحر طرفك الفنتان، فقد أصبحت آمنا من شر فتنة آخر الزمان. ولم يكن لي علم في البداية بالعالم الأسفل والأعلى وما بهما من حقائق، ولكنني تعلمت في مدرسة الحزن عليك كثيرا من النكات، وأصبحت خبيرا بالدقائق، وتفتحت أبواب المعاني أمام قلبي حين أصبحت من المقيمين على أعتاب شيخ العرفاء. وها هي القسمة الأزلية تحيلني إلى الخرابات، وإن كنت مصداقا للأنوار الجلالية أو مظهرا للأنوار الجمالية، ولست عجوزا طاعنا في السن، ولكن الحبيب ليس له وفاء، فأخذ يمر بي كما يمر العمر في غير تريث، ولذلك أضحيت متقدم السن قريب الفناء. وليلة أمس زفت إلي العناية البشرى بقولها: يا حافظ ارجع إلي فأني ضامنة لك عفو ذنوبك كلها. فقبلت يديه وودعته ذلك اليوم النصف من شعبان، وعدت قافلا إلى النجف. ولما كانت حوزة النجف تعطل دروسها في شهر رمضان المبارك، فقد استثمرت طلبة ليالي هذا الشهر في دراسة الدروس الاستثنائية المختصرة، والتي لا تعد من الدروس الرسمية، كأصول العقائد والرسائل الصغيرة مثل قاعدة لا ضرر، ومسألة إرث الزوجة، وقاعدة الفراغ، وقاعدة لا تعاد الصلاة، أو بحث فروع العلم الإجمالي. وكان الحقير مضافا إلى عدم مشاركتي في أشهر رمضان السابقة في هذه الدروس، وقضاء الليالي تبعا لأمر آية الله الشيخ عباس ببعض الأدعية والأوراد وقراءة سورة القدر أو سورة الدخان، قد وجدت لدي رغبة هذه السنة للتشرف بزيارة كربلاء المقدسة، لزيارة الحرمين المباركين، وللقيام بتلك الأعمال في كربلاء، وللاستفادة من محضر الحاج السيد هاشم. وهكذا اصطحبت الوالدة والأهل مع طفلي الصغيرين، السيد محمد صادق وكان له آنذاك 4 سنين، والسيد محمد محسن وكان له 2 سنة و5 أشهر، وتشرفنا بالذهاب إلى كربلاء لقضاء الشهر المبارك. فاستأجرنا غرفة في الحسينية البحرانية في الزقاق المجاور للمخيم الحسيني خيميغا بمبلغ بسيط، فبسطنا فيها أمتعتنا المتواضعة. وصادف ذلك الوقت في صيف قائظ، حيث الليالي قصيرة جدا، لذا فقد جرت العادة طوال الشهر على أن أسهر في الليل وأنام في النهار إلى ما قبل الظهر بساعتين، أستعد بعدها للتشرف بزيارة الحرم المطهر والصلاة فيه، ثم التشرف بالذهاب إلى الحرم المطهر لأبي الفضل العباس عليه السلام، ثم أقوم بعد أداء الزيارة بتهيئة ما يحتاج إليه المنزل، وأبقى في البيت إلى الغروب، ثم أتشرف بعد أداء صلاتي المغرب والعشاء وتناول الإفطار، وبعد انقضاء 2 ساعة من الليل بالذهاب إلى منزل السيد، فأعود إلى البيت قرب أذان الصبح لتناول السحور. وكان السيد قد عين بنفسه أوقات اللقاء في الليل، إذ كان يذهب للعمل نهارا. وكان محل الاجتماع دكة جنب المسجد الذي كان السيد يتعاهد أمر تنظيفه، وهي دكة بطول وعرض 2 متر × 2 متر تقريبا، وينخفض سقفها إلى الحد الذي يتعذر الصلاة فيه من قيام، إذ كان الرأس يرتطم به آنذاك. وفي الحقيقة فإنها لم تكن غرفة، بل محلا زائدا كان البناء قد أوجده هناك كمخزن أسفل الدرج المؤدي إلى سطح المسجد هامش. وبعد توسيع شارع العباسية الذي شمل قسما من ذلك المسجد، من بينه الدرج وتلك الغرفة، فقد أزيلت الدكة ولم يبق منها أي أثر حاليا. لكن السيد الحداد كان قد اختار ذلك المكان في المسجد لخلوته بنفسه، وذلك لظلمته وعزلته، وكان مناسبا جدا للدعاء وقراءة القرآن والأوراد والأذكار التي يعطيها المرحوم القاضي، وخاصة للسجدات الطوال. أما الصلاة فكان السيد يقيمها داخل المسجد، وكان يقتدي في الصلوات الواجبة بإمام جماعة ذلك المسجد واسمه الشيخ يوسف، وكان في تلك الدكة سماور، هامش وعاء معدني في وسطه مكان لإشعال النار يستعمل لغلي الماء وصنع الشاي، وكان في تلك الدكة سماور وأدوات إعداد الشاي، وفي جانب الدكة قدر من أثاث المسجد ملقى. فيا لله من هذه الدكة بهذا الوضع والكيفية التي لم يكن يعلم بها غير المرحوم القاضي نفسه، حيث كان يأتيها أثناء تشرفه للقدوم إلى كربلاء المقدسة، ولم يكن أحد ليعلم بعظمتها وروحانيتها إلا أمثال بعض أصدقاء الحداد مثل الحاج حبيب السماوي والحاج عبد الزهراء الكرعوي والحاج أبي موسى محيي والحاج أبي أحمد الجليل محيي والبعض الآخر ممن شاهدها أو بات فيها. وهكذا فقد أضاف الحاج السيد هاشم في تلك الدكة الحقير جميع ليالي الشهر المبارك، ويا لها من ضيافة. ولم يكن الحاج أبو موسى محيي والحاج حبيب السماوي ورشيد الصفار قد تعرفوا عليه في ذلك الوقت، فقد تعرفوا عليه بعد ذلك، فكان رفقاؤه وملازموه هم الحاج محمد علي خلف زادة من كربلاء والحاج عبد الزهراء من الكاظمية. جميع ليالي الشهر المبارك ويا لها من ضيافة. ولم يكن الحاج أبو موسى محيي والحاج حبيب السماوي ورشيد الصفار قد تعرفوا عليه في ذلك الوقت، فقد تعرفوا عليه بعد ذلك، فكان رفقاؤه وملازموه هم الحاج محمد علي خلف زادة من كربلاء. ودقائق أسرار عالم التوحيد والعشق والهيام الذي لا يوصف لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. وكان باب المكاشفات مفتوحا للرفقاء الحاضرين في تلك الجلسات، وخاصة للحاج عبد الزهراء، وكان الحاج عبد الزهراء يبين مطالب شيقة، مما جعل شهر رمضان ذاك مشحونا بالهيجان والطلاقة والبساطة بشكل يبعث على العجب. وكان الحاج عبد الزهراء يبكي في تلك المجالس حتى تتورم عيناه، ويدوم ذلك منه ساعات، ثم يقوم إلى داخل المسجد فيديم البكاء ويهوي للسجود على حصير مفروش هناك. كان طافحا بالوله واللوعة والشوق اللاهب، ذلك اللهب المحرق الذي كان يمتد إلى الآخرين فيؤثر فيهم. قال لي سماحة السيد الحداد ذات ليلة بعد ذهاب الحاج عبد الزهراء إلى المسجد بعد البكاء الطويل المقرح للعيون: يا سيد محمد الحسين، أترى هذا البكاء وهذه اللوعة؟ إن لدي ما يزيد عليها 100 قاط، أي 100 ضعف، لكن ظهورها وبروزها بشكل آخر. هذا وقد اعتاد الحقير على العودة إلى المنزل قبل الأذان 3/4 ساعة، وكان الطريق يستغرق 10 دقائق تقريبا. فقال لي السيد ذات ليلة: لماذا تنهض كل ليلة وتذهب إلى البيت لتناول السحور؟ إنني أجلب معي بعض الطعام فأتسحر به، فابقى معي نتسحر سويا. وهكذا بقيت معه في الليلة التالية للسحور، فذهب قرب الأذان إلى منزله ولم يكن يبعد عن المسجد كثيرا، وعاد بخوان، وكان عبارة عن قميص عربي دشداشة لأحد أبنائه، وقد وضع فيه قدر من الفجل والتمر ورغيفان من الخبز، فوضعه على الأرض وقال: بسم الله. ولقد أمضينا تلك الليلة بقدر من الخبز والفجل وبضع تميرات، ثم حل اليوم التالي، فأحسست عصرا أن قدرتي قد تلاشت من شدة الضعف والجوع، وكان النهار طويلا جدا والهواء لافحا من شدة الحرارة، فقلت في نفسي: إن هذا الغذاء لا يلائمني، وإن دام الأمر على هذا الوضع فسأسقط مريضا وأعجز عن الصيام. ومن ثم فقد كنت بعد ذلك أتناول السحور معه ثم أعود إلى البيت فورا فأتناول قدرا من ماء اللحم المطبوخ أو الطبيخ الذي يعدونه في البيت، أو آخذ السحور معي من المنزل فنتسحر سويا به. أما نومه فلم أره ينام خلال هذا الشهر الكامل، فقد كان يسهر الليل إلى طلوع الفجر بالتهجد والدعاء والذكر والسجود والتأمل والتفكر، وكان يذهب صباحا إلى عمله في محل مديرية الشرطة بعد شراء الخبز واحتياجات المنزل، وكان يصلي الظهر في البيت ثم يتشرف بزيارة حضرة الإمام، ويقال إنه لم يكن ينام العصر مطلقا. وكان أحيانا يحس بالتعب في بدنه صباحا فيذهب إلى الحمام الواقع في نهاية الشارع فيعيد النشاط إلى جسمه بالاستحمام بالماء الحار، أو إنه كان أحيانا يتمدد صباحا للاسترخاء ثم ينهض فيذهب للعمل، ذلك العمل الشاق المرهق، ولم يكن ليصنع الحدوات فقط، بل كان عليه أيضا أن يقوم بتسميرها في أقدام الخيول، لكن ذلك الوجد وتلك الحال وتلك الشعلة المتأججة في أعماقه لم تكن لتدعه يستريح لحظة واحدة. وانقضى شهر رمضان على هذه الحال، ولم يشاهد الهلال في الليلة التي احتمل أنها ليلة العيد، فاقترح بعض رفقاء الطريق كشكر لإتمام صيام شهر رمضان السفر إلى النجف للتشرف بالسلام والزيارة، ولكي يفطروا هناك في اليوم التالي إن ظهر أنه من شهر رمضان. وهكذا فقد تشرفنا بالذهاب إلى النجف عصر يوم 29 بسيارة الحاج عبد الزهراء التي يدعونها بالحسينية السيارة. هامش كانوا يدعونها بالحسينية السيارة لأنه كان يجلس خلف المقود فيشرع بقراءة الأشعار المرتبطة بشهادة سيد الشهداء والمستعملة في مراسم العزاء، وذلك باللهجة العامية الدارجة الحسجة، فيبكي بحرقة ولوعة ويبكي جميع الجالسين في السيارة. وهكذا فقد تشرفنا بالذهاب إلى النجف عصر يوم 29 بسيارة الحاج عبد الزهراء التي يدعونها بالحسينية السيارة بصحبة السيد والحاج محمد علي والحاج عبد الجليل، وذهبنا فورا إلى الصحن المطهر، ثم ذهبنا بعد أداء السلام والزيارة إلى مسجد السهلة للإفطار هناك، فحللنا ضيوفا على المرحوم الشيخ جواد السهلاوي، وبتنا هناك إلى الصبح بالدعاء والذكر والتأمل والتوجه، ثم تحركنا صباحا للتشرف بزيارة الحمزة والقاسم. هامش الحمزة عليه السلام يصل نسبه بخمس وسائط إلى أبي الفضل العباس عليه السلام، فهو أبو يعلى حمزة بن القاسم بن علي بن حمزة الأكبر بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. ذكر المحدث القمي أحواله في منتهى الأمال الجزء الأول الصفحة 57 بعد 300 إلى 59 بعد 300 الطبعة الحروفية مؤسسة انتشارات هجرت في ترجمة أولاد أبي الفضل العباس عليه السلام، ويقول في جملتها ما ترجمته: كان ثقة جليل القدر، ذكره الشيخ النجاشي والآخرون، وقبره قرب الحلة، وقال الشيخ النجاشي في رجاله: حمزة بن القاسم بن علي بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام أبو يعلى ثقة جليل القدر من أصحابنا، يروي كثيرا من الأحاديث، وله كتاب في ذكر من روى عن جعفر بن محمد عليه السلام من الرجال، ويتضح من كلمات العلماء والأساتذة أنه من علماء الغيبة الصغرى المعاصرين لوالد الصدوق علي بن بابويه رضوان الله عليهم أجمعين، وجده حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس المكنى بأبي القاسم، وكان شبيها بأمير المؤمنين عليه السلام، وهو الذي كتب المأمون بخط يده أن يعطى لحمزة بن الحسن الشبيه بأمير المؤمنين عليه السلام 100,000 درهم، ولكن يبدو من مكاشفة نقلها آية الله السيد مهدي القزويني طاب ثراه عن والده ورواها الحاج النوري في النجم الثاقب أن السيد المزبور يعتقد بأن الحمزة الواقع في الحلة هو حمزة بن موسى بن جعفر عليهما السلام، وأن الحمزة المدفونة جنب مقدم قبر عبد العظيم الحسني عليه السلام هو حمزة بن القاسم بن علي بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس، والله العالم. والقاسم ويدعى بالعربية الدارجة جاسم، هو الابن بلا فصل للإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. أورد المحدث القمي في ترجمة أحواله في منتهى الآمال الجزء الثاني الصفحة 14 بعد 400 و15 بعد 400 من طبعة نشر هجرت في ترجمة أولاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وأما القاسم بن موسى بن جعفر عليه السلام فقد كان سيدا جليل القدر، يكفي في جلالة شأنه ما نقله ثقة الإسلام الكليني في الكافي في باب الإشارة والنص على الإمام الرضا عليه السلام عن يزيد بن سليط عن الإمام الكاظم عليه السلام في طريق مكة، وجاء في ذلك الخبر أن الإمام قال له: أخبرك يا أبا عمارة، إني خرجت من منزلي فأوصيت إلى ابني فلان، يعني الرضا عليه السلام، وأشركت معه بني في الظاهر وأوصيته في الباطن، فأفردته وحده، ولو كان الأمر لي لجعلته في القاسم ابني لحب إياه ورأفتي عليه، ولكن ذلك إلى الله عز وجل يجعله حيث يشاء، إلى آخره. وروى الكليني أيضا أن أحد أبناء الإمام موسى عليه السلام كان يحتضر، فقال الإمام للقاسم: قم فقرأ عند رأس أخيك والصفات صفا حتى تستتمها. فقرأه، فلما بلغ: أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ قضى الفتى. ومن ملاحظة هذين الخبرين يتضح كثرة اهتمام الإمام موسى عليه السلام بالقاسم. وقبر القاسم على بعد 8 فراسخ من الحلة، وتزور مقامه الشريف عامة الناس، وللعلماء والأخيار اهتمام خاص بزيارته، وقد رغب السيد ابن طاووس بزيارته، وقال عنه صاحب عمادة الطالب: لم يعقب القاسم. ثم تحركنا صباحا للتشرف بزيارة الحمزة والقاسم، فبقينا من الظهر إلى العصر في مرقد الحمزة، وتحركنا لقضاء الليل عند القاسم، فبتنا تلك الليلة في ذلك المكان المقدس. وقد بين السيد تلك الليلة مطالب عن عظمة القاسم وكيفية حركته واختفائه عن خصومه أعداء الدين، وقال: لقد تجلت كثيرا جلالة وعظمة ولاية الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في ولده العزيز هذا، لذا فإن صحنه وقبره وحرمه وقبته المنورة وحتى أراضي الأطراف المجاورة له تمتاز بمعنوية وجاذبية خاصة. ثم تحركنا بعد ساعة أو ساعتين من طلوع الشمس في نفس الحسينية السيارة نحو كربلاء راجعين، فوصلناها قرب الظهر. ولقد حدث عصر يوم 29 حين كنا مشغولين بالزيارة في الحضرة المقدسة لأمير المؤمنين عليه السلام أن قال السيد: يبدو أن الإمام جعل ثواب زيارتك هذه في العودة إلى إيران والاستفادة من محضر آية الله الشيخ محمد جواد الأنصاري الهمداني، لذا فحين تذهب إلى إيران اذهب أولا عنده وكن تحت تعليمه وتربيته. قلت: لو أمرني بالبقاء في إيران فإن فراقكم والبعد عنكم سيكون أمرا عسيرا. قال: أينما حللت في العالم فنحن معك، إن رفقتنا وميثاقنا قد أحكما فلا انفصام لهما، فلا تخف ولا تخشى، فلو كنت في غرب الدنيا أو شرقها فستكون قربنا. ثم قال: لو كنت في اليمن فأنت قربي ما دمت معي، ولو كنت قربي لكنك لست معي فأنت في اليمن. وهو نفس مراد ومفهوم بيت العارف الشهير المصري ابن الفارض: ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. ديوان ابن الفارض الصفحة 55 بعد 100 طبعة بيروت سنة 84 بعد 1300 هجرية. وهكذا فحين حل صيف ذلك العام عزمت على السفر إلى إيران لزيارة الإمام الرضا عليه السلام وتجديد العهد بالأرحام والأحبة والأعزة من الأصدقاء، ولم أكن قد قدمت إلى إيران منذ 7 سنوات، أي منذ ذهابي إلى النجف الأشرف حتى ذلك الوقت، وكان ذلك يتضمن في الجملة تغييراً للجو بالنسبة للوالدة المرحومة المبتلاة بضغط الدم وضعف القلب والربو الرئوي، وكانت العواصف الرملية وهبوب الرياح الشديدة في النجف تؤلم صدرها كثيراً، مضافاً إلى أمر مراجعة الطبيب حول انحراف صحة الأهل على نية قضاء أيام الصيف هناك والرجوع بعد ذلك إلى النجف الأشرف. لذا فقد تحركت يوم 8 شوال من النجف للقيام بدورة كاملة لزيارة الأئمة عليهم السلام، فقصدت كربلاء والكاظمية وسامراء، ثم سافرت بسيارات النقل الكبيرة، فقضيت ليلة في قم أيضا في زيارة أعتاب السيدة المعصومة سلام الله عليها، ووصلنا يوم 18 إلى طهران. وقد تأخر السفر إلى همدان إلى ما بعد 10 من المحرم بسبب الزيارات المتبادلة ولحلول 10 الأول من محرم الحرام لسنة 77 بعد 1300 هجرية والانشغال بمراسم العزاء في المسجد. وهكذا فقد تشرفت بعد 10 من المحرم بالحضور في محضر آية الله الأنصاري، ولا يخفى أن علاقتي بسماحته كانت قد بدأت قبل 4 سنين وصحبتها لقاءات طويلة الأمد، فقد تشرف قبل 4 سنوات بالقدوم لزيارة العتبات المقدسة وبقي هناك مدة 2 شهر، قضى منهما 1 شهرا كاملا في النجف على الخصوص، حل خلاله في منزل الحاج محمد رضا الشيرازي ومنزل السيد محمد مهدي دستغيب، وكان الحقير يذهب بعد أداء صلاة فريضة المغرب وحضور درس الأصول عند آية الله الحاج السيد أبي القاسم الخوئي أدام الله ظله. هامش الكتاب مؤلف زمن حياة آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي قدس سره، وقد حافظنا على تعبير المصنف. وكان الحقير يذهب بعد أداء صلاة فريضة المغرب وحضور درس الأصول عند آية الله الحاج السيد أبي القاسم الخوئي أدام الله ظله، وذلك في معية الأستاذ آية الله الشيخ عباس القوجاني، فأتشرف بالحضور عنده. وكان يحضر أيضا حجة الإسلام السيد محمد رضا الخلخالي وشخص آخر من المسافرين الإيرانيين اسمه الحاج حسن شركة الإصفهاني، وصادف ذلك أيام شهر رجب، وكان الهواء آنذاك باردا والليل طويلا، لذا فقد كان المجلس يدوم إلى 2 ساعة تقريبا، وحقا لقد كانت مدة 2 شهر حافلة بالاستفادات المهمة، حتى أن الحاج الشيخ عباس أستاذ الحقير كان يقول لي: بين له حالاتك واطلب منه طريقة للعمل. وقد استجز سماحة الشيخ القجاني رضوان الله عليه بعد ذلك ب2 سنوات في السفر إلى همدان مباشرة، فأذن لي بذلك، فوردت عليه وحللت ضيفا في منزله في شارع سنكشير 14 ليلة، وكان من بين الضيوف الذين حلوا عليه من داخل إيران آية الله الحاج السيد عبد الحسين دستغيب وآية الله الشيخ حسن علي نجابة وحجة الإسلام الشيخ حسن نمكي البهلواني الطهراني. وقد استغرق ذلك السفر بأجمعه 26 يوما، فقد كنت مقيدا بعدم مغادرة العراق بدون زيارة العتبات المقدسة، لذا فقد قضيت ليلة في كربلاء وليلتين في الكاظمية وأربعا في سامراء في منزل ابن خالي العزيز المرحوم آية الله الميرزا نجم الدين الشريف العسكري رضوان الله عليه، ثم بقيت عند العودة ليلة في باختران كرمان شاهان في انتظار الحصول على تأشيرة السفر من العراق، ومن ثم فقد استغرق السفر ما استغرق ولم أذهب إلى طهران، فقد كان ذلك سيؤثر سلبا على الدروس. ولقد انتخبت أوقات السفر هذه بحيث تبدأ من منتصف شهر صفر إلى أوائل شهر ربيع لتنسجم مع فترة تعطيل الدروس. لقد كان آية الله الأنصاري رجلا كاملا ولائقا ومنورا بنور التوحيد بما يفوق المعتاد، وكان مع الحقير في منتهى اللطف والمحبة والإكرام، ولقد أبلغه الحقير رسالة السيد الحداد وسألته أيهما أصلح لي بلحاظ المعنوية والسلوك العرفاني، إيران أم النجف الأشرف؟ قال سأجيب فيما بعد. ثم سأله الحقير بعد يوم بحضور جمع من الأحبة والأعزة ماذا كان الجواب؟ قال النجف جيدة وطهران جيدة أيضا، لكنكم لو بقيتم في النجف فسيكون كل ما تكسبونه لكم وحدكم، أما لو بقيتم في طهران فسنشارككم فيما تحصلون عليه. وباعتبار دلالة الجواب على أرجحية طهران، فقد صمم الحقير على العودة إليها فورا، مع أنني لم أكن راغبا في ذلك قيد شعرة، فقد كنت اتخذت النجف وطنا أصليا ودائميا، فاشتريت في الأيام الأخيرة بيتا ورتبت أموري للإقامة هناك ما دمت على قيد الحياة، ولقد عانيت الكثير حتى استقرت الأمور بعض الشيء، وصممت على البقاء بقلب مطمئن، لذا فقد كان رجحان طهران صعبا وثقيلا علي، بل كان أشد من انهيار الجبال على رأسي. ومن جانب آخر فقد كانت طهران وطني ومسقط رأسي، والمكان الذي هربت منه وبعت جميع ما أملكه فيه، فلم يعد لي فيه من أثاث البيت حتى حبل الغسيل، فقد جمعت ذلك كله واتجهت نحو أعتاب مولى الموالي، وكنت إذا شاهدت طهران في المنام أضطرب، ثم أقول وأنا أفتح عيني فزعا الحمد لله فقد كان حلما. ولقد اتخذ الحقير قراره على الفور بالعودة إلى طهران، وعدت بعد شهر صفر إلى تلك الأعتاب المحروسة بالملائكة النجف الأشرف، ومرت 3 شهور تقريبا حتى بيع البيت، ثم عدت إلى طهران وانتظمت المكاتبة والملاقات والتزاور بشكل متناوب مع آية الله الأنصاري مرة كل شهرين أو 3 تقريبا، مع الطاعة التامة والامتثال الكامل لأوامره وتعليماته. ولقد كان حقا آية جليلة من الآيات الإلهية، لم يتأبى عن تقديم كل مساعدة ومعونة، بل كان يستقبل الواردين بكمال الخلوص فيضيفهم عنده. ثم قمت في نهاية تلك السنة مع بعض الأصدقاء في السلوك بالتشرف بأداء فريضة الحج عن طريق العراق ذهابا وإيابا، واستغرق كل ذلك 2 شهر، زرت خلالها السيد الحداد في كربلاء المقدسة تكرارا ومرارا، واستفدت من حالاته ومعنوياته. ثم تشرف السيد بالمجيء إلى الكاظمية للتوديع، وذهبنا سويا إلى سامراء لزيارة الإمامين العسكريين عليهما السلام، ثم عدت في معيته إلى الكاظمية، وتحركت راجعا إلى إيران بعد مراسم التوديع، حيث توقفت 2 أيام في همدان في منزل سماحة الشيخ الأنصاري، وعدت بعد ذلك إلى طهران. كانت روابط الطاعة والولاء لهذا الرجل الإلهي الجليل وثيقة وقوية ومؤثرة، حتى التحق بدار الخلود يوم الجمعة 2 من شهر ذي القعدة الحرام لسنة 79 بعد 1300 هجرية بعد الظهر بـ2 على أثر جلطة في الدماغ، وذلك في سن 59، وكنت حاضرا عنده حين احتضاره، إذ كنت قد ذهبت إلى همدان قبل ذلك بـ2 يوم. ثم حملت جنازته إلى قم فطيف بها حول قبر السيدة المعصومة سلام الله عليها، ثم دفن منتصف الليل في مقبرة علي بن جعفر. وقد نزل الحقير معه إلى قبره، وفتحت الكفن عن وجهه فوضعته على التراب، ثم قبلت وجهه المنور القبلة الأخيرة وخرجت من القبر. هذا وقد نشب بين الرفقاء في طهران من مريدي سماحة الشيخ الأنصاري اختلاف شديد بعد رحلته، فكان الحقير يصر على أن لا مفر من وجود أستاذ لطي هذا الطريق وسيره وسلوكه، وأن الوديان والمهاوي العميقة المهلكة والعقبات والمرتفعات الشاقة الصعبة لا يمكن تخطيها وعبورها إلا بواسطة الأستاذ، وأن طي الطريق بتهور لن يكون من عاقبته إلا الشقاء والهلاك والسقوط أسيرا في وادي إبليس ومنعطفات النفس الأمارة تسحقه وتتوطأه فيها أقدام الشيطان الرجيم. وكان هناك شخص من مريدي المرحوم الأنصاري قدس الله سره والمترددين على محضره، وكان قبل ذلك يتردد على المرحوم القاضي قدس سره، لكنه كان أساسا تلميذا وملازما للمرحوم السيد عبد الغفار المازندراني في النجف، ولا يزال بحمد الله على قيد الحياة حتى الآن. وقد قام هذا الشخص بمخالفة اقتراح الحقير وبدأ معارضته، فكان يتحدث في مجالس ومحافل أنس الأصدقاء ببيان جذاب ملفت للأنظار، يمكنه بسهولة أن يستلفت إليه أفكار السالكين وخاصة غير المتعلمين والدارسين منهم، طارحا بإلحاح مسألة عدم الحاجة إلى أستاذ، وكان كلامه وحديثه يتضمن عدة مطالب. الأول أن الأستاذ الحقيقي هو إمام العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وهو حاضر وناظر وحي ومحيط بعالمنا، فهو مطلع على أمور كل سالك وحالاته، فهو يوصله على أكمل نحو وأتمه إلى نتائج السلوك. ونحن الشيعة مكلفون أن نذكره في الأدعية والزيارات، فنسلم عليه ونعرض حاجاتنا عليه لهذا السبب. أوليس من الخطأ مع الاعتقاد بالإمام الحي والدعاء بتعجيل فرجه أن تطلب الحاجات من غيره ويستمد العون من أستاذ سواه؟ أوليس من المخجل مع وجود الإمام الحقيقي الممتلك للولاية الكلية الإلهية أن يمد الإنسان يد الاستعانة إلى الأستاذ الذي هو مثله يخطأ ويسهو؟ الثاني أن ما يعلمه الأستاذ للإنسان ليس إلا ظهورات نفسه هو، وحقا أن يمكن لأحد أن يتخطى حدود نفسه ويتجاوزها. لذا فإن التبعية للأستاذ تمثل متابعة أفكاره وآرائه والجري على نهجه وطريقه النفساني، وهو أمر خاطئ بلا ريب، لأن الله سبحانه خلق الإنسان فوهبه قوة الاستقلال والتعقل بنفسه، أفليس من الحيف والظلم أن يحطم الإنسان هذه القدرة ويقضي على العزة والاستقلال الموهوبين من الله فيصبح تابعا لشخص هو مثله لا غير؟ الثالث لقد وهب الله تعالى للإنسان القوة التي يمكنه بها الاتصال بعالم الغيب واكتساب حاجاته منه، وعلى الإنسان أن يصل إلى الحقائق عن طريق المكاشفات. لذا فإن التبعية للعلماء أمر خاطئ أيضا، لأنهم يحصلون على الأحكام من عمليات الإضافة والطرح والضرب والقسمة، ويجعلون الأحكام عن طريق صياغة القواعد، فالتبعية لهم لن توصل الإنسان للحقيقة. وكيف يا ترى يرجع الناس إلى ذلك العالم الذي يفتقد نفسه العلم فلا يعرف طريق صرف الوجوه الشرعية في مظانها، فيستأمنونه على أموالهم وحقوقهم؟ لذا فإن على الجميع أن يسيروا بالتزكية والأخلاق الإنسانية والإسلامية فيوصلوا أنفسهم إلى الملكوت ويأخذوا أحكامهم الضرورية منه. الرابع أن روح المرحوم الأنصاري حية، وأنها تدرك معاناة الرفقاء وعشاق الدرب وطريق الله فتعينهم، على أن قدرة روح سماحة الأنصاري أقوى بعد موته، لأنها قد خلعت لباس عالم الكثرة ولوث الطبيعة ووصلت إلى التجرد المحض الأبدي، وسيكون لذلك في صدد تكميل رفقائه السلوكيين على نحو أفضل وأشمل وأسمى. أولم يكن زمن حياته بسعته وامتداده مراقبا ومواظبا لحال رفقائه في اليقظة والنوم، وفي السر والعلن، وفي الغياب والعيان، وفي السفر والحضر، مع أنه كان أسير عالم الطبع والبدن والطبيعة؟ أفيمكن أن لا يدير أمور رفقائه بشكل أفضل، مع أنه من المسلم أن تجرده بعد موته أقوى وإحاطته أكثر وعلمه أوفر؟ ومن ثم فإن الرجوع إلى غير الأنصاري هتك لحرمة الأنصاري وكسر لحريمه، وهو ذنب لا يغتفر. الخامس أن المرحوم الأنصاري نفسه لم يكن له أستاذ، فقد سمع الجميع قوله لم أتتلمذ على يد أستاذ، ولقد طويت هذا الطريق بلا دليل ولا معلم. وحين يقرر هذا الأمر ذلك المرحوم الذي تعترفون بأستاذيته وبقدرته على فهم أسرار البشر، فكيف تريدون أستاذا؟ أصرتم تفوقونه في الإخلاص والمعرفة أم أنكم تلاميذه ومريدوه؟ ولقد كان هذا الشخص المحترم يسكن كربلاء، وقد جاء أخيرا إلى طهران للزيارة، وكان له مع الرفقاء من أهل طهران روابط عميقة، ثم عاد بعد ذلك إلى كربلاء. وقد ذكرت أنه كان من ملازمي المرحوم السيد عبد الغفار المازندراني، أحد العباد المعروفين في النجف من أهل الزهد والتقوى، وكانت تحصل له أحيانا مكاشفات مثالية وصورية، لكنه كان مخالفا بشدة لأهل التوحيد، وكان يدين في مجالسه ومحافله العرفاء الأجلاء الإلهيين الأعزاء وأهل التوحيد ببيانه وسيرته. وكان سماحة السيد الحداد يقول: قال لي سماحة السيد يوما، ويعني السيد القاضي، لقد كان لي مع السيد عبد الغفار علاقات صداقة نوعا ما، لكنه شرع الآن بالمعارضة بكل قواه، وكنت دوما أسلم عليه حيثما التقيته في الطريق، فصرت أخيرا أسلم عليه فلا يرد علي، ولذا فقد عقدت العزم أن لا أسلم عليه بعد الآن. وقد نقل نفس هذا الأمر سماحة الشيخ القجاني وأضاف: لم يكن السيد عبد الغفار من أهل التوحيد، بل كان يكتفي بالأدعية والأذكار والتوسلات والزهد. نعم، لقد أثار ذلك الشخص المحترم تلك الضجة في طهران، والذي أيده فيها بعض الرفقاء في طهران ممن كان يمتلك مقاما في السلوك، وقد ارتبط معه مؤخرا بعلاقات النسب، فصار هو الآخر يتحدث في الجلسات والاجتماعات عن عدم الحاجة إلى أستاذ، وكان لهما مضافا إلى ذلك مخالفة شديدة في أمرين آخرين: الأول عدم الحاجة، بل عدم صواب الالتزام بالذكر والورد والفكر والمحاسبة والتأمل والمراقبة، بل خطأ ذلك. والثاني خطأ الرياضات المشروعة، وأي التزام في نوعية وكمية الغذاء والصيام وصلاة الليل وأمثال ذلك، وكانا يسعيان لإثبات رأيهما ببيانات شيقة وجذابة ومفصلة تدوم أحيانا ساعات متوالية. وكان الحقير زمن ارتحال آيات الله الأنصاري في سن 35، وكان ذانك الشخصان بمثابة الأب لي من ناحية العمر، فقد كانا أكبر مني سنا وأميل إلى سن الشيخوخة، فكنت غالبا ما ألتزم جانب السكوت والإصغاء في المجالس، ولم يكن لي أساسا مجال واستعداد لإثارة الجلبة والضجة، ولربما كنت أحس بقدر من الاحترام لهما باعتبار سابقتهما، مما تسبب في أن تصبح تلك المجالس خاضعة بأجمعها لنفوذهما وتأثيرهما، حتى أن بعض المعممين من الذين تربطهم بالحقير نسبة سببية، وبعضا من الرفقاء التجار، شغفوا بأجمعهم بذلك الأسلوب وتلك الطريقة. وبالطبع فقد كنت أذكر تكرارا ومرارا بالنسبة لذينك الشخصين المحترمين وبالنسبة إلى البعض الآخر منهم أن هذا الأسلوب ليس صحيحاً، وأن الحاجة إلى أستاذ والالتزام بالذكر والمراقبة والتأمل هي من أركان السلوك، فلا يمكن بدونها أن تخطى خطوة واحدة للأمام، وأن التجمع والسهر حتى الصباح بقراءة أشعار حافظ وذكر الصالحين وسيرة الطالبين وإثارة المجالس بهذا النحو، ثم تناول طعام العشاء والانشغال بهذه الأمور إلى وقت متأخر من الليل، ثم النوم بلا تهجد والقناعة والاكتفاء بفريضة صلاة الصبح وحدها، كل هذا لن يصح دواء لداء، ولن يزيح عقبة من أمام أقدام السالك. وبالطبع فإن هذه المجالس ستكون جيدة لو اقترنت بالتعاليم السلوكية العميقة من المشارطة والمراقبة والمحاسبة، بالشكل الذي يجعل السالك في السوق وإلى جانب الميزان وفي المعاملات التجارية وسائر الأمور الأخرى في نشاط ومراقبة كما هي حاله في هذه المجالس، لا أن يذهب صباحا إلى عمله بلا التزام ورقابة باطنية، فيقوم ببعض المعاملات الربوية والمصرفية والمعاملة بالسكوك والكمبيلات، أو أن يرتكب لا سمح الله عملاً غير صحيح وصائب أثناء عمله وفي زحام السوق والمعاملة، فيتحلل من كل قيد ويفعل ما يحلو له، ثم يبهج نفسه بحضور الجلسة الليلية. فهذا الأسلوب خاطئ، لا ميزة له ولا فضيلة، بل يؤدي إلى إتلاف العمر والانشغال ببعض الأمور التي تستهوي القلوب، شأنه في ذلك شأن سائر الطبقات الأخرى. ولقد أوضح الحقير هذا الأمر وبينه لمشرفي تلك الجلسات ومديريها واحدا واحدا، لا لجميع الأفراد فردا فردا، بالرغم من قيامي في بعض المجالس بتفسير القرآن حسب طلب الرفيق والصديق الشفيق والعاشق الحقيقي للإمام الحسين عليه السلام المرحوم الحاج المشهدي هادي خان صنمي الأبهري، ذلك الشيخ الواله المتحمس المحزون صاحب القلب المضنى الأسير، الذي كان يحب قراءة القرآن وتفسيره في الجلسات، فكان يطلب مني القيام بذلك، فكنت أشير ضمن بيان التفسير باستمرار إلى جميع نقاط ضعف أسلوبي وأفكار أولئك السادة بشكل إجمالي وعام، وكانت هذه التفسير تصل بالطبع إلى أذان الجميع فتتم الحجة بذلك عليهم. هذا وقمت مرات عديدة برفض تلك الأدلة الخمسة، وصار ثابتا للجميع أن ما يقوله الحقير صحيح وصائب. أما الجواب الأول فهو: من الصحيح أن إمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف حي وحاضر وناظر لجميع الأعمال، وأن له الولاية الكلية الإلهية حسب عقيدة وإيمان الشيعة، فهو تكوينا وتشريعا في مصدر الولاية ومنهل الأحكام وجريان الأمور. ولكن هل يغلق هذا الاعتقاد والعقيدة طريقنا إلى الأستاذ؟ أو يوصلنا بلا تعليم منه وبلا إطاعة لإرشاداته في طريقنا في السير والسلوك إلى مقصدنا؟ أو يجعلنا نطلب العون من إمام العصر والزمان فقط دون سواه، وهو الغائب عن أنظارنا، فلا مجال لنا في الظاهر للاتصال به؟ لماذا يا ترى لا نفعل هذا الأمر في سائر المسائل الأخرى؟ لماذا نذهب فنبحث عن أستاذ في دراسة الحديث والتفسير والفقه والأصول وجميع العلوم الشرعية في الحكمة والأخلاق، فنختار أفضل الأساتذة وأعلمهم في فنهم، ونقضي السنين المتمادية بل العمر كله تحت تعليمه وتدريسه؟ إن كان وجود إمام العصر والزمان يغنينا عن الأستاذ، فلما لا يغنينا في هذه العلوم؟ في حين تعتقدون وتدعون أن إمام العصر له الإحاطة العلمية، بل الإحاطة الوجودية بجميع العالم ومخلوقاته وجميع علومه وأسراره وبغيب الملك والملكوت، فلماذا إذن تعدونه فاقدا للإحاطة في مثل هذه العلوم، ثم تتحملون آلاف المحن والمصاعب والأسفار الطويلة إلى النجف الأشرف والعيش في حياة بسيطة قاسية وقضاء سنين متمادية في جو النجف وحرارته اللاهبة وتنفس العواصف الرملية السامة التي تقتلع الرمل والحصى من الأرض فيغبر لها الجو ويظلم ويستحيل النهار ليلا بهيما، ثم تعيشون في السراديب العميقة ذات السلالم التي يصل عدد درجاتها إلى 12 درجة أو 25 أو 50، كل ذلك لتحصيل العلم ومن أجل أن تصبحوا أخصائيين مجتهدين وفلاسفة ومفسرين ومحدثين وأدباء بارعين. فلو جلستم في بيوتكم واكتسبتم هذه العلوم عن طريق التوسل بإمام العصر والزمان لكان أيسر لكم وأسهل كثيرا. فهل تكون العلوم الباطنية والعقائد والمعارف والأخلاق والمرتفعات العسيرة الصعبة العبور إلى عالم التوحيد وبيان منجيات الدرب ومهلكاته وإراءة طرق التسويلات الشيطانية وكيفية التخلص منها ومعرفة حقيقة الولاية ودرجات التوحيد في الذات والاسم والصفة والفعل وأمثالها أهم، أم دراسة الصرف والنحو والأدب والفقه والتفسير والحكمة؟ ستقولون جميعا إن الأمر الأول أهم، لأن كمال سعادة الإنسان وشقائه مرتبط به. ونسأل كيف يعصر على إمام العصر العمل في مثل هذه الأمور غير المهمة وفي هذه العلوم الظاهرية السطحية، فتشيدون لأجلها المدارس والمساجد والمكتبات وتتحملون مشقة الأسفار الخطيرة، بينما يتمكن من ذلك في تلك الأمور الأهم والأدق والأعظم فتفوزون بها بلا سبب ولا وسيلة. لا مفر من أن تجيب أن ذلك متعذر على إمام العصر في الأمرين والحالين، أو أنه لا يتعذر عليه في كليهما معا. أما حل المسألة فهو أن جميع الأمور والشؤون في يده المباركة، لكن هذا الأمر لا يستلزم تعطيل سنة الأسباب، كما أن جميع الأمور بيد الله فلا يستلزم ذلك تعطيل سلسلة الأسباب والمسببات، وذلك لأن الأسباب والمسببات هي تحت الإحاطة الشاملة لعالم التوحيد والولاية. فالسعي للتعلم سواء في الأمور الظاهرية الفقهية أو في الأمور الباطنية الوجدانية خاضع للإحاطة التكوينية والتشريعية في كلا الحالين. ومن ثم فإن البحث عن أستاذ والانضواء تحت سيطرته وتربيته ليس فقط غير مناف لولايته عليه السلام، بل هو مؤيد وممض وممد لذلك النهج وتلك الطريقة في نزول النور من عالم التوحيد إلى هذا العالم. ولو صح أمر عدم الحاجة للأستاذ في العلوم العرفانية حسب منطقكم، للزم منه استغناء الناس عن الأستاذ في جميع الصنائع والحرف من النجارة والبناء والطب والصيدلة والتعدين وسائر العلوم الطبيعية، وحلهم مشاكلهم بتوجههم للإحاطة العظيمة الولائية لإمام العصر عليه السلام. أو يقنع هذا الكلام أي إنسان حتى المتوحش في الغابات فيلتزم به؟ أو يمكنه أن يجعله برنامج حياته ومعيشته؟ أما جواب الإشكال الثاني فصحيح أن من يتابع الأستاذ فإنه سيتبع طريقته وأسلوبه النفسي، لكنه في المقابل لو عمل وفق رأيه هو لكان قد عمل بطريقته ووفق هوى نفسه. فالكلام ينحصر في الأمر التالي: أيهما أفضل في إيصال الإنسان إلى المقصود؟ ولاية الأستاذ ونفسه الروحانية والملكوتية، أو نفس السالك في بداية الطريق تلك النفس الملوثة والفاسدة؟ فلو تبع ولاية الأستاذ لصارت نفس الأستاذ هادية لوجود السالك، ولو عمل بإرادته واختياره هو مع تلوثه لصار قائدا وهاديا لنفسه. هذا مع الافتراض أنه سالك وليس رجلا كاملا، وأنه يسير في الطريق ولم يطوه بعد، لذا فإن رغباته ستنبع من النفس الأمارة والتسويلات الشيطانية، وسيكون غروره واستقلاله أشبه بغرور النفس البهيمية واستقلالها، يضرب ويكتسح ويكسر ويدمر كالحيوان الهائج وكالفرس بلا عنان، لكن الأستاذ يأتي فيلجمه ويضع عليه العنان والركاب فيصبح مروضا جاهزا للقيادة. لقد عمل أمثال نيرون وشابور ذي الأكتاف وهتلر وبلعم بن باعوراء وجميع المستكبرين في كل عصر وزمان بقوة استقلالهم النفسي، وكانوا لا يخضعون لأستاذ ومرب أخلاقي، فجروا العالم بنفسهم الأمارة إلى الدمار وسفك الدماء والويلات، وارتكبوا فيه المجازر وأحالوه جحيما لا يطاق. لكن أولئك أنفسهم لو خضعوا لولاية الأستاذ وتبعوا سيره النفسي لتحطم غرورهم وانهار كبرياؤهم واستبدادهم، ولصاروا أمثال سلمان الفارسي ورشيد الهجري وإبراهيم الأدهم ونظرائهم. لم يكن لمعاوية فرق مع حجر بن عدي سوى أن الأول كان يعمل بإرادته المستقلة وكان الثاني يخضع لتربية الأستاذ، فصار ذلك جهنم وآل هذا رضوانا. أفتمثل مسألة الشيطان والغرور وجهنم في الآيات القرآنية غير مسألة النزوع إلى الاستقلال ورفض الخضوع إلى التعليم والتربية؟ أما الإجابة على الإشكال الثالث فصحيح أن هناك قوة أودعها الباري في غريزة الإنسان وفطرته يمكنه بها الاتصال بعالم الغيب، ولكن هل هذه القوة موجودة بالفعل في جميع سكان العالم، أم أن هذه القابلية تكتسب فعاليتها إثر تربية الأستاذ وتعليمه، فتتجلى إذ ذاك هذه القابلية وتتفتح هذه البراعم الكامنة في أكمامها؟ أيمتلك يا ترى جميع البشر، العالم فيهم والعامي والشريف فيهم والوضيع، هذه القدرة التي يمكنهم بها اكتساب الحقائق من عالم الغيب؟ أم أن هؤلاء قلة لا يمكن العثور على أحدهم ولو بين عدة ملايين؟ ومن ثم فهل ستثمر الإحالة إلى عالم الغيب إلا الإحالة إلى الشيطان والخواطر الإبليسية في طي الطريق، وإلى أوهام وأفكار الجن المتمردين، وإلى التسويلات الضالة والمضلة للنفس الأمارة؟ إن طريق كسب الأحكام في زمن الغيبة هو الطريق المعهود للفقهاء، وعلى عامة الناس أن يأخذوا الأحكام عن طريق التعلم والتعليم والدرس والتدريس وبيان روايات الأئمة المعصومين، وأن يسيروا على نهج الفقهاء ويقتفوا آثارهم، وهو أمر تقره الأدلة القطعية والشواهد اليقينية، وطريق أوحد لا يوجد سواه، تبعا لضرورة الإجماع المسلم للمسلمين ولجميع الشيعة، فلا مناص لعامة الناس إلا في الرجوع إلى العلماء والفقهاء، وإلا لهووا في فم الشيطان الفاغر، فصاروا لقمة سائغة يزدردها دفعة واحدة. أما الإجابة على الإشكال الرابع، فإن هذا الاستدلال هو عينه استدلال عمر حين قال: أن لا حاجة لنا بعد رسول الله بالإمام الحي، فسنة رسول الله في أيدينا وكتاب الله يكفينا، حسبنا كتاب الله، كفانا كتاب الله. فإن كانت روح آية الله الأنصاري كافية بعد موته للقيام بتدبير أمور العالم الظاهري، فلا حاجة لأستاذ حي حر مهذب منزه عن هوى النفس، فلما أورد رسول الله صلى الله عليه وآله كل هذه التعليمات والتأكيدات والبيانات والخطب في الرجوع إلى أمير المؤمنين عليه السلام؟ ولما أخر تلك الجموع الحاشدة عند الرجوع من حجة الوداع في رمضاء الصيف في الجحفة في بقعة غدير خم ليخطب فيهم تلك الخطبة الغراء البليغة؟ أكانت روح آية الله الأنصاري أقوى أم روح رسول الله؟ ولما أوصى أمير المؤمنين عليه السلام للإمام الحسن المجتبى؟ ولما أوصى كل إمام من الأئمة عليهم السلام للإمام الحي الذي يليه؟ وها نحن في زمننا هذا نقول بوجود الإمام الحي، ونعتقد أن قضاء الحاجات وقبول التوسلات وتدبير أمور العالم بيد ولي الله المطلق الأعظم الحجة بن الحسن العسكري أرواحنا فداه، بالشكل الذي يرجع فيه التوسل بكل إمام وولي متوف إليه عليه السلام، فيجتمع رتق الأمور وفتقها بيده المباركة. ولما عمد كل نبي إلى تعيين وصي له وخليفة من بعده؟ فلقد كان يكفي حسب قولكم أن يقول لجميع الأمة: إن روحي ستصبح أقوى بعد موتي، وأنها ستصبح أكثر تجردا، وسأعينكم وأهديكم إلى معارج الكمال ومدارجه أفضل مما كنت أفعل أيام حياتي، فلا حق لكم أن ترجعوا إلى أحد من عظماء أمتي المعنويين والروحيين، بل ادعوا أن يعجل لي بموتي ليزداد تجردي، ويمكنني إذ ذاك أن أربيكم تربية أفضل وأكثر خلوصا ونزاهة. أستحلفكم بالله، أليس مفاد ذلك القول هو هذا ولا شيء آخر سواه؟ أو يمثل مجمل كلام عمر وعصارته شيئا غير هذا؟ فيا أيها العزيز، إن من الثابت الذي لا شك فيه حسب الأدلة الفلسفية والبراهين الحكمية والمشاهدات العينية والروايات والأحاديث الواردة، أن جميع الموتى بلا استثناء يصبح تجردهم بعد موتهم أكثر، أي أنهم يتوغلون أكثر في فناء التوحيد في الذات، وهذا ما يستلزم انصرافهم عن عالم الطبيعة بل وانصرافهم عن عالم المثال والصورة. ولهذا فإن البرهان القطعي قائم على ضرورة ووجوب وجود الإمام والمربي الحي إلى يوم القيامة، فلو لم تتصلوا بالمربي الحي ولم تعملوا بتعاليمه وتقتفوا آثاره وجلستم إلى يوم القيامة في انتظار أن تربيكم روح الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام لرحلتم عن هذه الدنيا بأيد خالية تجترون حسرة الندامة، ولبقيتم كالثمرات الفجة التي لم تنضج بعد، ولربما انحدرتم من حيث لا تشعرون في مهاوي النفس الأمارة والشيطان، تحسبون أنكم قد نلتم الرقي والرفعة بينما تبتلون بعقاب الله الدنيوي. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فلما تنتظرون إفادات وإفاضات المرحوم الأنصاري قدس الله نفسه بعد وفاته؟ أولم تكن منذ هبوط آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام إلى الآن روح أفضل وأقوى منه وأكثر تجردا؟ ولما لا تنحزون إلى روح نوح عليه السلام فتقولون إن تجرده بعد الموت أفضل؟ لذا فإن بإمكانه أن يدير أمورنا أفضل، فلا حاجة لنا معه إلى مرب حي. ولما لا تتوسلون بموسى وعيسى عليهما السلام؟ أولم يكونا من الأنبياء أولي العزم؟ إن دليلي الواضح القاطع هو: هل قمتم بتربية شخص موحد واحد كنموذج لما تدعونه منذ زمن ارتحال آية الله الأنصاري في الثاني من ذي القعدة لسنة 79 بعد 1300 هجرية قمرية، وحتى يومنا هذا 24 من شهر رجب المرجب للسنة 12 بعد 1400 هجرية قمرية، حيث تنقضي مدة 33 سنة؟ وهل ربيتم شخصا اجتاز عالم المثال والعقل ووصل إلى التجليات الذاتية؟ أرونا إياه لطفا، فها هم عشاق وادي الحقيقة يبحثون عن شخص كهذا شارعا فشارعا وبيتا فبيتا. فاعلموا إذن أن هذا الدرب خاطئ، وأنه ليس إلا دربا للظلمة، وأن تحمل مسؤولية تربية جماعة ثم تركهم أحرارا وإيكالهم إلى إرادتهم واختيارهم بلا مرب ولا معلم ليس إلا تضييعا للنفوس القابلة وإبطالا للمواد المستعدة. أما الإجابة على الإشكال الخامس فإن ما يستفاد من بيانات سماحة الشيخ الأنصاري أنه قد حضر عند الأعاظم، ومن جملتهم رجل مجذوب كان يأتي إلى همدان فيجني من جبال البرز عشبا خاصا فيجمعه، كما كان يتردد كذلك على بعض تلامذة المرحوم آية الله الميرزا جواد الملكي التبريزي قدس الله تربته، كالسيد الحاج حسين الفاطمي والسيد الحاج محمود، وكان له معهم مذكرات ومباحثات. ومضافا إلى ذلك فإن طريق ذلك المرحوم لم يكن صحيحا في بداية أمره، فقد قال للحقير مرة: حين ذهبت إلى قم للدراسة كنت في محاربة أهل العرفان، وكان لي خصومة شديدة مع أحد المعروفين منهم في همدان الذي كان يدعي هذه المطالب، وكنت بعد ذهابي إلى قم أمارس بعض الرياضات لتسخير الأرواح والجان، لكن الله رحمني فأنقذني من وسط هذا الطريق الضال وهداني نحو الحق والحقيقة والعرفان الإلهي، وكانت مشيئة الباري أن يمن على هذا العبد الضعيف بهدايته. ثم أضاف: من كان له اتصال بالجان ولو بمسلميهم فسيرحل عن الدنيا كافرا في النهاية. وكان رحمه الله يقول: وبعد أن بصرني الله تعالى بخطأ ذلك الأسلوب وأن طريق الحق في عشق الله والعبودية له، بقيت وحيدا لا أعلم ما العمل وكيف الخلاص، فكنت أهيم على وجهي في الجبال والبراري وحيدا إلى غروب الشمس، ودام تحيري وضياعي على هذا المنوال 40 أو 50 يوما، حتى بلغت أقصى درجات الاضطرار فحرمت الطعام والنوم، ثم برقت في قلبي في تلك الحال بارقة الرحمة وداعبني النسيم العليل من عالم الربوبية، فاستطعت أن أبصر طريقي. وكان هذا الاكتشاف للدرب هو الذي فتح له باب المكاشفات، ثم وصل أخيراً إلى المقصد وصار يمتلك التوحيد الذاتي الإلهي. ولكن رفقاءه من همدان يعلمون وحدهم أي محن ومشاكل قد تحمل في سبيل ذلك، ثم رحل وهو في عنفوان الرشد والكمال الروحي، وقد أينعت ثمار شجرة التجرد التام والتوحيد الكامل لديه، أي في سن 59. هامش، وذلك على أثر شدة العشق والشوق الوافر للقاء الرب المتعال وطلب الفناء في الذات الأحدية والانعدام أستاذ ودليل له، فقد كان يعمل وفق نظريته هو، لذا فقد أصيب بضعف القلب، وكان يستعمل الأعشاب والعقاقير المفيدة لتهدئة القلب لأنه كان أخصائيا في الطب القديم. ثم جاء إلى طهران قبل وفاته بسنة وبقي فيها شهرا، وطلب من الحقير أن آخذ له موعدا عند الدكتور أردشير نهاوندي الأخصائي بأمراض القلب. فلما عاينه بدقة قال له في جملة كلامه: لقد خضع هذا القلب طيلة 20 سنة لضغط العشق الشديد، أفكنتم عاشقين؟ أجاب نعم، ثم قال للحقير حين غادرنا الطبيب: يا له من طبيب خبير وحاذق، لقد أصاب في تشخيصه، لكن علمه يقصر عن فهمي وتشخيص مورد ذلك العشق. هذا وكنت قد صحبته مرارا أيام الجمع حين كنت في همدان إلى الحمام العمومي للقيام بغسل الجمعة والتنظيف، فكان بدنه هزيلا ونحيفا جدا بحيث لم يبق منه إلا هيكل عظمي، وكانت قامته طويلة، فكان صدره وكتفاه ينوآن برأسه حقا، أما قدماه فكانتا أشبه بخشبتين نحيفتين ربطتا ببعضهما، وكانت أضلاع صدره بارزة يمكن عدها، رحمة الله عليه رحمة واسعة. وبالتأكيد فإنه لو كان قد اهتدى في سلوكه إلى أستاذ كامل لأزاح جميع هذه المشاكل والعقبات من طريقه، ولعمر إلى سن 70 أو 80 كأغلب العظماء، مثل المرحوم الآخوند الملا حسين قلي الهمداني والشيخ محمد البهاري الهمداني والحاج الميرزا علي القاضي. إن أفضل دليل على الحاجة للأستاذ هو قول ذلك المرحوم نفسه: لقد بحثت طويلا في قم بلا جدوى عن أستاذ كامل خبير ينفعني ويشير لي إلى طريق العلاج والخلاص، لذا فقد أصبت بمحنة وقادتني المحنة والاضطرار. ولو وجد المرحوم أستاذا في بلدة قم الطيبة آنذاك لرجع إليه بلا تأخير، وكان بنفسه يقول: كان المرحوم آية الله الميرزا جواد قد رحل عن الدنيا آنذاك. ولو انتفت الحاجة للأستاذ فكيف كان المرحوم الأنصاري يعتبر نفسه أستاذا للطريقة ويعطي طريقة للعمل؟ ولقد أعطى للحقير تعليمات في النجف الأشرف حين قدم إليها للتشرف بالزيارة، وكان يبعث لي بتعليماته خلال إقامتي في النجف الأشرف بعد زيارته لها، ودامت 4 سنوات، وبعد عودتي إلى طهران طيلة السنوات 3 التي سبقت رحلته، حتى أنه أعطى للحقير الأوراد الواردة التي لم يعطها لأحد سوى المرحوم آية الله الشيخ حسن علي نجابة وحجة الإسلام السيد عبد الله فاطم الشيرازي. وأما الرد على ذلك الشخص الآخر الذي ينتمي إلى ذاك المحترم بعلاقة سببية والذي يصر على عدم ضرورة الرياضات الشرعية وعلى إنكار الذكر والمراقبة والمحاسبة والتأمل، بل يعتبر هذه المسائل أمرا خاطئا مغلوطا، مضافا إلى نفيه لضرورة وجود الأستاذ، فقد كان الحقير يلفت نظره إلى ذلك تلميحا لا تصريحا، فلم يكن ذلك ليجدي نفعا، فقد كان حاله في وضع يجعله عاجزا عن القبول بهذه الأمور. ولقد جاء يوما قبل 2 إلى البيت المتواضع للحقير في مشهد المقدسة، يصحبه 2 من رفقائه وأصدقائه، فشرع بدون مقدمة بانتقاد أمر اتخاذ الأستاذ وانتقاد الذكر والورد وانتقاد الرياضات المشروعة المتداولة، فرأيت أن السكوت هنا ربما أدى إلى إضلال رفيقيه الآخرين، فقلت: سماحة الحاج، سلمه الله وأيده، الجميع يعلم أن عملكم السابق هو الزراعة والفلاحة، أوليس ذلك حقا؟ أجاب: بلى. فقلت: إن الفلاح يحرث الأرض أولا، ثم ينثر البذور، ثم يسقي الأرض بالماء، ثم ينقي الحاصل بعد نموه واخضراره باستئصال الأعشاب الضارة التي تنبت قربه كي لا تقضي عليه، ويقوم عند إصابة الحاصل بالآفات برشه بالسموم وغير ذلك من الأعمال التي يقوم بها بالنسبة للأرض والبذر والنبات، كل ذلك ليجني محصولا جيدا وسالما، أوليس الأمر كذلك؟ قال: بلى. قلت: أيمكن أن ينتج محصول بلا فلاح؟ أو يمكن عند وجود الفلاح أن لا يقوم بهذه العمليات، كأن لا يسقي الأرض أو أن يسقيها فوق حاجتها، أو أن ينثر البذور ثم لا يغطيها بالتراب، أو أن لا يقوم باستئصال الأعشاب الضارة، أو أن لا يرش السموم وأدوية المكافحة؟ وما الذي سيكون عليه وضع المحصول آنذاك؟ أفلا تذهب أتعاب الفلاح أدراج الرياح؟ أجاب: بلى. فقلت: فكروا جيدا، هل الأمر هكذا أم لا؟ رد قائلا: لا حاجة للتفكير، فما تقولونه واضح جلي، فالنبات يحتاج للزارع الذي يجب أن يعمل ذلك. فقلت: إن أستاذ السير والسلوك يا عزيزي هو ذلك الزارع، كما أن الورد والذكر والمراقبة والمحاسبة والتأمل هي الماء والشمس والأرض المناسبة، والرياضة هي تحديد مقدار الماء واقتلاع الحشائش الضارة وإبعادها عن سيقان النباتات المفيدة كي لا تسلبها ثمرة حياتها وغذائها. ثم أردفت: هل سبق لكم أن قمتم بتجذيب أغصان شجرة الكرم؟ أجاب: كلا، فلقد كنت مزارعة ولم يسبق لي أن عملت في زراعة الأشجار ورعايتها. فقلت: لابد أن هناك قرب أرضكم الزراعية بساتين للأشجار المثمرة، قلت أو كثرت، ولابد أنكم شاهدتم أو سمعتم وعلمتم بشكل مسلم أن الشجرة تحتاج للرعاية وللبستاني، وتحتاج إلى تعاهد أرضها وتسميدها في أوقات معينة وبمقادير معينة، كما تحتاج سقيها بالماء وتجذيب أغصانها، فإن أهملت ولم يقم بهذه الأعمال أحد، فإن هذه الأشجار ستصبح بلا تعاهد ورعاية كأشجار الغابات طويلة مرعبة، لكنها بلا ثمر، ولن تعطي آنذاك أشجار العنب والمشمش والتفاح ثمرا، فإن أثمرت كان ثمرها فجا مرا وصغيرا لا فائدة فيه. أستحلفكم بالله، أليس ذلك حقا؟ قال: بلى. قلت: إن الأستاذ ليس موجودا هيولائيا وغريبا موحشا ذا قرون ليفر منه الناس، بل هو ذلك الفلاح والبستاني الذي يلقب في الزراعة وتعاهد النباتات بذلك الاسم، ويدعى في التربية الإنسانية بالأستاذ، كما أن الورد والذكر والمحاسبة والمشارطة والمراقبة كالماء والشمس بالنسبة للشجرة والنبات، واستئصال الحشائش الضارة وتشتيب الأغصان كالرياضة، فهي للنبات بذلك الشكل وللإنسان بهذا الشكل. إنكم تتصورون أن الرياضة تعني مواجهة الجوع الشديد غير المحتمل، وقضاء يوم كامل بتناول لوزة واحدة وأمثال ذلك، لكن الأمر ليس كذلك، بل هي بمعنى التربية، ولها مفهوم الترويض والتطويع، وفي اللغة راض يروض رياضة، أي التسخير والتذليل. يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: وأيم الله يمينا أستثني فيها بمشيئة الله، لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما، وتقنع بالملح مأدوما، ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها. فالإمام يقول هنا: إنني أروض نفسي وأذللها وأربيها بهذه الطريقة، فيا له من معنى كبير للرياضة أن تكون بمعنى التأديب. إن النفس الإنسانية هيولائية، أي أنها قابلية محضة واستعداد صرف، فإن أهمل تربيتها سقطت في أحط الدركات وأسوأها، وفاقت في الوحشية كل شيطان ووحش مفترس. أما لو أدبت لارتقت إلى أعلى عليين ولفاقت الملائكة. ثم قلت: أليس الأمر كذلك؟ قال: بلى، ولقد بهت من كلامي بهذا النحو. أما رفيقاه فاستبد بهما الوجد والشغف، لكأن أمرا معضلا لديهما قد انحلت عراه المستعصية. ولقد تصور الحقير آنذاك أن هذا البيان قد غير طريق هذا الشخص ونهجه، وأنه ليس لديه ثمة انتقاد لمسألة ضرورة الأستاذ وأعطاء الورد والذكر وللمحاسبة والتأمل. ولكن مع الأسف، فحين جاءوا إلى المنزل مرة أخرى بعد سنة تقريبا وتطرق الكلام إلى هذه المقولة، رأيت أنه يكرر نفس المطالب السابقة، فعلمت أن كلامي وبياني لم يستطع اقتلاع أساس أفكاره المسجلة واستئصالها، وأن ذلك الأسلوب والنهج صار كالعادة التي لها حكم الطبع الثانوي المقترن بروحه والمتحور جزءا من غرائزه. نعم، لقد كان السر الحقيقي لإعلانات ذلك الرجل وتأييد الرجل الثاني له لهذا الأمر هو عدم رغبتهما بالخضوع لولاية وهيمنة الأستاذ السيد هاشم الحداد، مع أنهما كانا يعرفانه حق المعرفة ويعترفان بمقاماته الروحية وكمالاته المعنوية. ذلك الرجل الأوحد في سماء التوحيد والولاية، ولم يكن بين تلامذة المرحوم الأنصاري شخص يتفق الجميع على اتباعه، لذا فقد ظهر هذا التشتت والاختلاف. لكن هؤلاء بقوا بلا أستاذ، فلم يلجأوا إلى ركن وثيق، كما أنهم لم يستفيدوا من الأستاذ الحداد. والناس حيارى، لا مسلمون ولا نصارى، نعوذ بالله. ولم تكن تلك الجماعة وذلك الرجل المحرك خاصة ليجرؤ في حضور الحقير على نقد سماحة السيد الحداد، ولكن كان يطرق سمعي أحيانا أنهم ينقدونه باحترام وأدب فائقين. وحصل أن قال الحقير مرة في أحد المجالس: الحداد وما أدراك ما الحداد؟ فوجم بعضهم وامتقع وجهه. وسمعت بعد ذلك أنه قال للبعض: كيف يصف رجلا بسيطا عاديا بهذا الوصف؟ ثم تطرق الحديث ليلة إلى ذكر سماحة الحداد، فالتفت ذلك الشخص المحرك نحوي قائلا: إن الحداد يصف الله بالعري والله لا يعرى. فلم ينبس الحقير ببنت شفة، ثم رأيت ليلتها في عالم الرؤيا أنه كان يواجهني فاتحا فاهة بحيث تبدو أسنانه للعيان، وأني ضممت قبضة يدي اليمنى وقلت له: إن عدت ثانية إلى الانتقاد في مسألة توحيد الحق تعالى فسأنهال بيدي على فمك وأحطم أسنانك فيه. نعم، لقد كان ذنب الحداد أن يصف الله تعالى منزها بلا رتوش وبلا تجميل، ويشخص حقيقة معنى لا إله إلا الله والله لا إله إلا هو. ولكن ما جدوى ذلك مع الأذان الصماء والأعين العمياء؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. ولقد بقي الحقير عند ذلك وحيدا، فلم ينضم معي من تلك الجماعة التي كان جميع أفرادها يظهرون المحبة والصداقة ويرتبطون معي بسابق المعرفة ولو شخص واحد. بقيت وحيدا بكل معنى الكلمة، لذا فقد رأيت أن لا مفر من اعتزال تلك الجماعة ومن أن يكون لي مجالس خاصة مع بعض الشباب النزهاء البسيطين الفقراء من أهل المسجد على أساس أستاذية سماحة السيد الحداد ودوره في التربية. ولقد حصل للحقير حتى الآن مرات عديدة لم يقبل فيها كلام المحق ولو شخص واحد، فكنت أختار العزلة عن الجمع الكثير الذي ارتبط بكل فرد منهم بالعلاقات العائلية المديدة أو بعلاقات الصحبة والرفقة، وكان هذا المورد أهمها. وكنت في هذه الخلافات أحس وألمس جيدا مظلومية مولانا وجدنا أمير المؤمنين عليه السلام، وكيف ترك وحيدا مع تلك السوابق والمعرفة الطويلة، وذلك إثر صدعه بالحق وجهره بالصدق، حيث توجب على حليلته فاطمة إتماما للحجة على هذه الأمة التعيسة أن تمتطي الدابة ليلى فتطرق بيوت المهاجرين والأنصار تسألهم النصرة على أن يشهدوا بالحق، فكانوا يقولون: كلامك صحيح يا بنت رسول الله، وكلامك يا علي حق، ولكن قد مضت بيعتنا لهذا الرجل فلا مجال بعد لفسخها، ولو أن زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به. فيقول علي كرم الله وجهه عليه السلام: أفكنت أدع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته لم أدفنه وأخرج أنازع الناس سلطانه؟ فقالت فاطمة: ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له، ولقد صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهم. نعم، لقد تنحى أمير المؤمنين عليه السلام جانبا عن الجماعة المشركة العاصية لربها، وأخلد في منزله للعزلة 25 عاما لا يتجاوز أصحابه عدد أصحاب الكهف، قضاها محزونا مغيظا: صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. ولقد اعتزل الحقير أيضا جميع هؤلاء، وقاطعت محافلهم ونهجهم وسيرتهم، وتوكلت على الباري ظاهرا وباطنا. وحقا فكم كان للمرحوم الحاج السيد هاشم روحي فداه من كرامة ومن موقف نبيل، وكم أنجى من السقوط في المواقع الخطيرة وفي مزالق المحيط والأمور الاجتماعية، وكم كان شبيها بالأم الحنون حين كان يأتي من كربلاء البعيدة إلى طهران يستوي لديه الليل والنهار، وكم كانت مساعداته الصحيحة وفي محلها. استبان سر بعضها في آنه، وتبين بعضها فيما بعد تدريجيا، واتضح أمر بعضها الآن بعد 8 سنين من رحيله، والله يعلم ما سيظهر بعد. نعم، يقول الباري في شأن ذلك النفر القليل المؤمن الموحد من أصحاب الكهف الذين اعتزلوا الجمع والمجتمع المشرك وقدرته وهيمنته: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهذه الآية تلت الآية التي يصف الله سبحانه فيها حال أولئك القوم المشركين فيقول: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا ولم يصحب الحقير في نهجه في متابعة السيد الحداد إلا الرفقاء الهمدانيون الذين كانوا تلامذة المرحوم آية الله الأنصاري ومن ملازميه ذوي السابقة والخبرة، كالسيد الحاج أحمد الحسيني الهمداني رحمة الله عليه، والد الصديق العزيز الدكتور السيد أبي القاسم الحسيني الهمداني الطبيب في الأمراض النفسية والمقيم في مشهد المقدسة منذ 25 سنة، والمرحوم غلام حسين الهمايوني الخطاط المعروف، والمرحوم الحاج غلام حسين السبزواري، والحاج محمد حسن البياتي، وحجة الإسلام والمسلمين السيد أحمد حسينيان، والحاج إسماعيل تخته سنكي مهدوي نيا، والمرحوم الحاج أغا اللهياري من أبهر، والحاج محسن شركت من أصفهان. أما مريدوه في العراق فهم حجة الإسلام الشيخ صالح الكميلي، وآية الله السيد هادي التبريزي، وهو أحد تلامذة المرحوم الشيخ مرتضى الطلقاني القدماء الذين استفادوا من ذلك المرحوم كثيرا، وكان يحضر أحيانا عند المرحوم القاضي، وحجة الإسلام الحاج الشيخ محمد جواد المظفر من البصرة، وحجة الإسلام السيد حسن معين الشيرازي من طهران أخو زوجة الحقير، وحجة الإسلام السيد شهاب الدين الصفوي من إصفهان، وكذلك الحاج الشيخ أسد الله طيارة من إصفهان، والحاج محمد علي خلف زادة، والحاج أبو موسى محيي، والحاج أبو أحمد عبد الجليل محيي، والحاج موسى محيي، والحاج عبد الزهراء، والحاج قدر السماوي أبو أحمد، والحاج حبيب السماوي، والحاج محمد حسن ابن الشيخ عبد المجيد السماوي أبو عزيز، والحاج حسن أبو الهوى، وكان يحضر عنده أحيانا من النجف الأشرف آية الله السيد عبد الكريم الكشميري والمرحوم السيد مصطفى الخميني رحمة الله عليه، كما كان المرحوم السيد كمال الشيرازي يحضر عنده أحيانا، فكان المرحوم الحداد يستقبل جميع هؤلاء ويشير عليهم ويوردهم كلا حسب استعداده واستيعابه. وكذلك فقد كان آية الله الشيخ حسن الصافي الإصفهاني، وحجة الإسلام الشيخ ناصر دولة آبادي، وحجة الإسلام الشيخ محمد تقي جعفري الآراكي دام عزهم يتشرفون بالحضور لديه والاستفادة من محضره، لكن أستاذهم في النجف كان المرحوم آية الله الشيخ عباس القجاني، كما كان السيد حسين دانشماي النجفي والميرزا محمد حسن النمازي بهذه الكيفية.